أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن الفعل لا يدل على الزمان، أما بالنسبة للأمر والنهي فلأنهما مركبان من هيئة ومادة، والمادة لا تدل إلا على معنى الحدث والفعل، والهيئة تدل إما على طلب الإيجاد أو على طلب الترك، فليس هنا شيء يدل على الزمان. وأما بالنسبة للماضي والمضارع فلأنه لو كان الزمان جزء معنيهما للزم عندما يسند أحدهما إلى المجرد كالزمان نفسه أو كما في الأفعال المسندة إلى الله تعالى أن يكون المعنى جرد عن جزئه أي الزمان، واستعمل اللفظ في ذات المعنى فيكون من باب استعمال ما وضع للكل المركب من المعنى والزمان، أي مثل نسبة الحدث إلى الفاعل والزمان في الجزء وهو ذات هذا المعنى في خصوص نسبة الحدث إلى الفاعل، ويكون مجازا بعلاقة الكلية والجزئية، وهذا خلاف الوجدان، فإن هذه الاستعمالات في مثل علم الله ومضى الزمان ونحوهما هي من الاستعمالات الحقيقية، وهي على نسق الاستعمال في غيرهما أي في الزمانيات، علم زيد ومضى عمرو وأمثال ذلك. لا نلحظ فيها أي عناية، إذن لم يكن هناك تجريد يستلزم المجازية، فعلم أن الموضوع لا من الأول هو ذات المعنى بلا دلالة على الزمان، ولذلك لما استعمل فيما لا دلالة فيه على الزمان كان استعمالا في نفس المعنى وكان حقيقيا. هذا ولكن مع ذلك فإننا كما أشرنا أمس نجد بالوجدان في مورد استعمال الفعل الماضي والفعل المضارع فرقا بين الموردين والدلالتين من حيث الزمان، فعندما يقال ضرب زيد نفهم أن هذا الحدث صدر من زيد في زمان سابق، بينما عندما يقال يضرب زيد نفهم أن هذا الحدث يصدر من زيد في الحال أو في الاستقبال، على اختلاف الموارد، باعتبار أن المضارع صالح للزمانين وتعيين أحدهما يحتاج إلى قرينة، إلا أن يدعى الانصراف إلى الحال مثلا. هذا نفهمه، هذا الفرق من حيث الزمان. فما السر في وجود هذا الفرق، وما هو المنشأ له؟ قال المصنف: لا يبعد أن يكون لفظ الفعل في الموردين الماضي والمضارع موضوعا لمعنى ذي خصوصية، بهذه الخصوصية يستلزم الدلالة على الزمان الماضي في فعله، والأعم أو أحد الأمرين من الحاضر والمستقبل في فعل المضارع. وإذا تم ذلك يكون هذا من باب ما أشرنا إليه أمس في أول الكلام، من دلالة الفعل على الزمان بالالتزام. عليكم السلام. الموضوع له لفظ الفعل معنى ذو خصوصية، هذه الخصوصية تستلزم الزمان، بينها وبين الزمان ملازمة. فإذا أطلق لفظ الفعل دل على معناه بخصوصيته، وبما أن بين هذه الخصوصية المأخوذة في المعنى وبين الزمان ملازمة، ونفترض أنها تكون بينة، فإن حضور المعنى من لفظه عليكم السلام يستلزم حضور الزمان للملازمة المفروضة، فيكون لفظ الفعل دالا بالمطابقة على معنى، أي نسبة الحدث إلى الفاعل المشتمل على تلك الخصوصية، ويكون دالا على الزمان بالالتزام من جهة استلزام الخصوصية له. ما هي هذه الخصوصية التي تستلزم الزمان؟ وألفت نظرك إلى شيء أشرت إليه أمس بكلمة عندما قلت إن إسناد الفعل إلى الزماني المادي الذي يحتاج في حركته إلى لوازم المادة من المكان والزمان، إسناد الفعل إلى مثله يستلزم الزمان. عندما أقول ضرب زيد، لمجرد كوني زيد موجودا ماديا يفهم ويعلم أن ضربه وفعله هذا وقع في زمان، فالاستلزام للزمان موجود لمجرد زمانية الفاعل، فما الفرق بين ذاك الاستلزام وهذا الذي نقوله الآن؟ الفرق فيما أشرت إليه أمس عندما قلت إن إسناد الفعل إلى الموجود الزماني يستلزم أصل الزمان. عندما تقول إن زمانيا ما صدر منه فعل، تقول إذن حتما لابد أن يكون فعله هذا في زمان، لكن في أي زمان؟ هذا المقدار لا يستلزم زمانا بخصوصه، ماضيا أو غيره، بل يقول لابد من الزمان. والذي نريد أن نقوله الآن إن في معنى الفعل خصوصية في فعل الماضي تستلزم الزمان الماضي، وفي فعل المضارع تستلزم أحد الزمانين بخصوصه، الحال أو الاستقبال، لا أصل الزمان، فهذا غير ذاك. ما هي هذه الخصوصية؟ وليعلم أن هنا إشكالا مبنيا على ملاحظة الفرق الذي أشرنا إليه بين موارد استعمال الفعل الماضي واستعمال الفعل المضارع. الفرق الذي قلنا إنه ملحوظ بالوجدان في الزمان، في موارد استعمال الماضي هناك دلالة على زمان تقدم، في موارد استعمال الفعل المضارع هناك دلالة على غير هذا الزمان، من زمان حال أو من استقبال. هذا الفرق بني عليه إشكال لتثبيت كون الفرق راجعا إلى المعنى، وأن الزمان أخذ كما قال النحاة في معنى هذا الفعل وذاك. هذا الإشكال يندفع بما سنبينه من خصوصية المعنى فيهما وكيفية استلزامها للزمان الخاص. فما نبينه من الخصوصية في المعنيين، معنى الماضي ومعنى المضارع، هو كما يصلح لتوجيه الفرق المذكور بين الفعلين في نفسه، يصلح أيضا لدفع الإشكال الآتي. والإشكال هو أنه إذا لم يكن ما نلحظه من الفرق بين موردي استعمال الماضي واستعمال المضارع والذي يرجع إلى الزمان كما أشرت، إذا لم يكن هذا الفرق الذي نلحظه بينهما ناشئا من اختلاف المعنى وكونه في الماضي أخذ فيه زمانه وفي المضارع أخذ فيه الأعم من الحال والاستقبال إذا لم يكن هكذا بل كان الدلالة على الزمان فيهما من جهة أمر خارج عن المعنى الموضوع له للزم أن يكون المعنى الموضوع له في الموردين واحدة باعتبار أن معنى الفعل الماضي على ما قال النحاة الحدث المقترن بزمان انقضى أو فقل نسبة الحدث إلى فاعله في زمان انقضى وفي المضارع نسبة الحدث إلى فاعله في زمان حال أو مستقبل هذا الفرق في الزمان إن لم يكن لما قالوا من كون الزمان مأخوذا في معنى كل منهما وكان الزمان خارج عن المعنى والدلالة عليه بسبب آخر غير الوضع لازم أن يكون الموضوع له فيهما واحدة وهو مجرد نسبة الحدث إلى فاعله هنا المعنى نسبة الحدث إلى فاعله مع زمان الماضي هنا نفس هذا المعنى مع زمان آخر إذا جردته من الزمان وقلت لم يؤخذ فيه الزمان يكون المعنى واحدا فيهما وهو نسبة الحدث إلى فاعله فيلزمكم أن يكون لفظا أو هيئتا الماضي والمضارع موضوعتين لمعنى واحد ويكونا مترادفتين يجوز استعمال إحداهما في موضع الأخرى وهذا باطل بالبداهة لا يحتاج إثبات بطلانه إلى استدلال وكيف يجوز أن يقال موضع ضرب زيد يضرب زيد أو موضع يأكل عمرو أكل عمرو لا يصح هذا فلأنه يلزم من قولكم بكون الدلالة على الزمان المفروضة والمحسوسة ليست من جهة الوضع وجزئية الزمان للمعنى يلزم أن يكونا مترادفين الأمر الباطل كان دعوة خروج الزمان عن المعنى أمرا باطلا لأن ما يلزم منه الباطل هو باطل وإذا بطل دعوة خروج الزمان عن المعنى لازم أن يكون مأخوذا في المعنى هذا الإشكال يندفع ببيان الخصوصية الملحوظة في المعنيين المستلزمة للزمان استلزامة فنقول في بيانها أما بالنسبة إلى معنى الفعل الماضي فنقول إن معناه نسبة الحدث إلى فاعله على وجه التحقق لا مجرد نسبة الحدث إلى فاعله نسبته إليه بخصوصية كون النسبة على وجه التحقق فتستلزم هذه الخصوصية في المعنى الزمان الماضي، لأن التحقق يقتضي الفراغ عن وقوع الفعل، وإذا اقتضى الفراغ عن وقوع الفعل فالوقوع المفروغ عنه لا يكون إلا في زمان تقدم. إذا قلت وقوع الضرب من زيد فعلا بالنسبة لي الآن أمر مفروغ عن تحققه، إذن هو تحقق في زمن سابق على هذا الكلام. فعندما أقول ضرب زيد، بما أنه يفيد معنى نسبة الضرب إليه على وجه التحقق أي على وجه المفروغية عن وقوع الفعل، فهو من هذه الجهة يستلزم الدلالة على كون الضرب صدر منه في زمان ماض. وأما بالنسبة إلى الفعل المضارع فهو موضوع لمعنى فيه خصوصية أخرى، مثل أن يكون معناه نسبة الحدث إلى فاعله على وجه الترقب والتوقع. فإذا أريد استعماله في موارد الزمان الحال، فعندما يقال يضرب زيد فإنه يفيد نسبة الحدث الضرب إلى زيد على وجه الترقب، أي ترقب مثل التوقع، ولكن كأن التوقع أبعد زمانا، يعني ينظر إلى الأمام، لكن ترقب أقرب، لذلك نعبر به في الحال. وفي الحقيقة نريد معنى جامعا بين هذين، الترقب أو التوقع. خذ الترقب، ترقبه في الحال أو ترقبه لاحقا مثلا، لأنه قد لا يكون لفظ واحد من هذه الألفاظ المعهودة وافيا بأداء جامع بينهما، ولأننا نريد أن يتضح كل واحد على حدة أيضا بخصوصيته لا مجرد الجامع بينهما، نأتي باللفظين الترقب والتوقع، وإلا في الحقيقة فهي خصوصية واحدة صالحة لهما حسب اختلاف المورد. فإذا قيل زيد يضرب، هذه الخصوصية في المعنى تدل مرة على ترقب حصول الضرب في الحال. ترقب يعني شيء مثل الرجاء، إني لأرجو مثلا أن يكون ضرب، أن يكون يضرب الآن في وقت الكلام في حالة النطق، أو تدل على توقع حصوله منه في مورد آخر في الاستقبال. فالترقب يقتضي الحال والتوقع يقتضي الاستقبال. وعلى كل حال ففي الماضي والمضارع ليس شيء من هذه الأزمنة الثلاثة مأخوذا في معنيهما، لكن خصوصية المعنى ملزوم لأحد هذه الأزمنة. فإذا أطلق اللفظ حضر المعنى بخصوصيته، حضر الزمان اللازم من باب أن حضور الملزوم يستلزم حضور اللازم، وإذا كانت الملازمة بينة واضحة صلح اللفظ الذي يحضر الملزوم ابتداء ومطابقة لأن يسند إليه الدلالة على اللازم، وإحضار اللازم بدلالة الالتزام. هذا هو توجيه الفرق بينهما من دون أن نقول بكون الزمان مأخوذا في معنى أحد الفعلين. ويؤيد ما ذكرناه من أن الزمان ليس جزء المعنى، وإنما تستلزمه خصوصية المعنى، يؤيده أن لفظ الفعل المضارع يكون من المشترك المعنوي بين الموردين، مورد نسبة الحدث إلى الفاعل في الحال، ومورد نسبته إليه في الاستقبال. معنى كونه مشتركا معنويا بينهما أن لفظه وضع بوضع واحد لمعنى جامع بين الموردين، كما تقول إن لفظ إنسان مشترك معنوي بين أفراده، بمعنى أنه وضع لمعنى واحد تشترك فيه هذه الأفراد، مقابل المشترك اللفظي الموضوع بوضعين أو أكثر، لمعنيين أو أكثر تشترك هذه المعاني في اللفظ مع اختلاف المعاني، لا اشتراك في المعاني، الاشتراك فقط في اللفظ، هنا الاشتراك في المعنى. إذا كان المضارع مشتركا معنويا بين الحال والاستقبال لزم أن يكون موضوعا لمعنى أخذ فيه الجامع بين الزمانين، يكون جامع بين زماني الحال والاستقبال، أخذ في معنى نسبة الحدث إلى فاعله، ووضع لفظ المضارع لهذا المعنى نسبة الحدث إلى فاعله في الزمان الجامع بين الحال والاستقبال ليصلح لهذا المورد وذاك. هذا إذا كان الزمان جزء المعنى. لكن يرد عليه حينئذ أنه لا جامع زمانية بين الحال والاستقبال يلحظ ويؤخذ في معنى المضارع، إذ لا جامع زماني إلا مفهوم الزمان العام. ما الجامع بين الحال والاستقبال؟ الزمان، لكن مفهوم الزمان مفهوم عام، وجامع بين هذين وبين ثالث هو زمان الماضي أيضا. فالجامع الموجود عام لا يختص بالحال والاستقبال، ويشمل بجامعيته الماضي، ولا يصلح لأخذه في معنى المضارع، لأن المضارع لا يدل على الماضي بحال. والذي يصلح للأخذ في معناه هو الجامع بين خصوص زماني الحال والاستقبال، حتى يستعمل مرة في هذا المورد ومرة في ذاك تطبيقا للمعنى الكل الجامع في كل مرة في أحد مورديه ومصداقيه. لكن هذا الذي يصلح غير موجود، ما من جامع من هذا القبيل. بناء عليه لا يكون زمان الحال والاستقبال مأخوذا في معنى المضارع، لأنه يحتاج إلى جامع والجامع مفقود. هذا البيان جعله المصنف مؤيدا ولم يجعله دليلا. ومنشأ ذلك أنه يمكن أن يقال إن هذا الوجه مبني على دعوى كون المضارع موضوعا بوضع واحد للجامع على نحو الاشتراك المعنوي، فلذلك يحتاج إلى جامع زماني، وحيث لا نجد جامعا زمانيا بين الحال والاستقبال بطل كون الزمان مأخوذا في المعنى. لكن لنا أن نقول إن المضارع ليس مشتركا معنويا بين الموردين، بل هو مشترك لفظي وضع بوضعين، مرة لنسبة الحدث إلى الفاعل في الحال، ومرة لنسبة إليه في الاستقبال. وإذا كان مشترك اللفظية وضع بوضعين ولا أحتاج إلى تصور جامع بينهما، هذا معنى مستقل بخصوصية الحال، وذاك معنى آخر مستقل بخصوصية الاستقبال، لا أنه وضع لمعنى واحد بخصوصية زمنية جامعة بين الاثنين حتى يحتاج إلى تصور جامع. وإذا لم يحتاج إلى تصور جامع فليس لك أن تقول بما أنه لا جامع بين الزمانين إذا بطل كون الزمان مأخوذا في معنى المضارع. واضح الكلام؟ هنا مؤيد آخر يذكره ليتضح: أبين أمرا فأقول ما قالوه من أن الزمان مأخوذ في معنى الفعل، أي زمان الماضي في فعل الماضي، والحال أو الاستقبال في المضارع. يراد من هذه الأزمنة التي قالوا إنها مأخوذة في المعنى الأزمنة الحقيقية، الماضي والحال والاستقبال الحقيقية في قبال الإضافية. ما المقصود بالأزمنة الحقيقية والإضافية؟ نقول الحقيقية يراد بها ما يقاس منها إلى زمان التكلم، فالحال الحقيقي هو عين زمان التكلم، حال التكلم، والماضي هو الماضي بالقياس إلى زمان التكلم، كما أن الاستقبال هو الاستقبال بالقياس إلى زمان التكلم. فعندما أقول ضرب زيد وأقصد به الضرب ماضيا بالقياس إلى زمان نطقي بهذا الكلام وقولي ضرب زيد، أكون قصدت ماضيا حقيقيا، ضرب يعني قبل أن أقول لك هذا. وإذا قلت يضرب زيد وأردت منه أنه يضرب لاحقا على زمان التكلم هذا، فهذا يراد منه استقبال حقيقي. وإذا أردت منه يضرب في الحال، حال التكلم، فهذا زمان الحال الحقيقي. ندعي أن الذين قالوا إن الزمان مأخوذ في معنى الفعل، الماضي في الماضي والآخران في المضارع، يريدون هذه الثلاثة الحقيقية المقيسة إلى زمان النطق والتكلم، مقابل الإضافية التي تكون بالقياس إلى شيء آخر حسب اختلاف الموارد، وإن كانت إذا قيست إلى زمان التكلم لم تكن كما هي بالقياس إلى ذلك الشيء الآخر. يعني قد تكون إذا قيست إلى ذلك الشيء الآخر في الكلام ماضيا، لكن إذا قيست إلى التكلم تكون مستقبلا مثلا، أو بالعكس. الآن نبين بالأمثلة، لكن لنتمم الكلام فنقول إذن من قال بأخذ الزمان في معنى الفعل يقول بإرادة هذه الأزمنة الحقيقية، لكننا كثيرا ما نجد في الاستعمال إرادة الأزمنة الإضافية، فيلزمكم بناء على أخذ الزمان في المعنى كما تدعون والمفروض أنه الحقيقي أن يكون الاستعمال في موارد إرادة الإضافي مجازية، وهذا خلف، لأن تلك الاستعمالات هي أيضا حقيقية ولا فرق بينها وبين الموارد الأخرى. هذه الاستعمالات بالأمثلة هي من قبيل قول القائل يجيئني زيد بعد عام وقد ضرب قبل ذلك بأيام، وضرب هنا فعل ماض يدل على وقوع الحدث في زمان انقضى وتقدم. قلنا الحقيقي من الماضي هو الذي يكون ماضيا بالقياس إلى زمان التكلم. وبهذا ماذا يقول؟ يجيئني زيد بعد عام وقد ضرب قبل ذلك بأيام، أفرض بخمسة أيام. هذا المضي ليس مضيا بالقياس إلى زمان التكلم، هذا مضي بالقياس إلى زمان المجيء بعد عام. عندما يجيء بعد عام بالقياس إلى زمان المجيء يكون ضرب قبله في وقت تقدم عليه بخمسة أيام. أما بالنسبة إلى زمان التكلم فهو سوف يضرب بعد عام إلا خمسة أيام مش أربعة، هذا زمان استقبال حقيقة، لكنه بالإضافة إلى شيء آخر كالمجيء ماضي، هذا الماضي الإضافي. في مثال آخر تقول جاء زيد في الشهر الماضي وهو يضرب في ذلك الوقت. يضرب المراد بها هنا الحال، لكن أي حال؟ حال المجيء، جاء وهو يضرب، ولذلك هذه واو الحال، جاء وهو يضرب، ضربه مقترن بمجيئه وواقع حال مجيئه، فهو حال بالقياس إلى المجيء. أما بالنسبة إلى زمان التكلم فهذا واقع قبل شهر مثلا، لأنك قلت جاءني زيد في الشهر الماضي وهو يضرب أي حينئذ، فمجيئه قبل شهر وضربه المقارن لمجيئه قبل شهر، فهو بالنسبة إلى التكلم ماض لكنه حال بالنسبة إلى المجيء، فهذه حال إضافية. مثال الاستقبال أن تقول جاء زيد أول الشهر، أفرض أنت الآن في آخر الشهر، جاء زيد أول الشهر وهو يضرب، يعني سيضرب أو فقل وهو يضرب إن شاء الله بعد ذلك بأيام، قل بخمسة أيام، بخمسة. قب يضرب هنا يراد به الاستقبال، لكن استقبال إضافي، أي بالإضافة إلى زمان المجيء. جاء قبل شهر في أول الشهر، وبالقياس إلى زمان المجيء وهو أول الشهر، يضرب بعده بأيام، فهو استقبال بالقياس إلى زمان المجيء. أما بالنسبة إلى زمان النطق فالضرب وقع وانتهى، وذلك قبل هذا الكلام بأيام. إذا فرضنا أنا في آخر الشهر وهو جاء في أول الشهر، ومفروض أنه يضرب بعده بخمسة أيام، فوقع الضرب بعد خمسة أيام، إذن الضرب بالنسبة إلى الكلام سابق عليه مثلا بخمسة وعشرين يوما، إذا قلنا الشهر ثلاثون مثلا، فهو حال بالنسبة إلى زمان المجيء وبالإضافة إليه. أما بالنسبة إلى ما هو المقياس الأصلي وهو زمان النطق فهو ماض على الحقيقة. وهذه أمثلة للأزمنة الإضافية. في هذه الموارد إذا قلتم إن الزمان جزء المعنى، نقول المفروض أن الذي أخذ في المعنى والزمان الحقيقي. إذن في هذه الاستعمالات التي أريد بها الزمان الإضافي هناك مجازية، استعمال ما وضع للمعنى المقيد بالزمان الحقيقي في المعنى المقيد بالزمان الإضافي، هذا غير ذاك، لا علاقة شبه نحو ذلك بين الزمانين، فيكون مجازا، مع أننا لا نجد فرقا بين هذه الاستعمالات. لماذا جعل المصنف هذا أيضا مؤيدا ولم يجعله دليلا؟ نقول لواحد من أمرين أو لكلا الأمرين. الأول أن هذا الإشكال مبني على مقدمة يدعى الفراغ عن صحتها، وهو كون الزمان المأخوذ في معنى الفعل بناء على أن الزمان جزء معنى الفعل هو الزمان الحقيقي. هي هذه الثلاثة الحقيقية التي تقاس إلى التكلم، لكن لقال أن يقول لا نسلم هذا ونقول من الأول إن المأخوذ في معنى الفعلين هو الأعم من الأزمنة الثلاثة الحقيقية والإضافية، ولذلك كان الاستعمال حقيقيا في مورد إرادة الإضافية مع الحفاظ على فكرة كون الزمان جزء المعنى. واضح؟ الأمر الثاني أنه يمكن أن يقال إن هذا الإشكال مشترك الورود، أنت أوردته على القائل بأخذ الزمان في المعنى، وأنت ماذا تريد أن تقول أو ماذا قلت وكيف فسرت الاختلاف في الزمان؟ قلت في معنى كل فعل خصوصية تستلزم واحدا من هذه الأزمنة. جيد، نحن نقول لك يرد على هذا أيضا أن المفروض في الخصوصية المأخوذة في كل من المعنيين أن تكون مستلزمة للزمان الحقيقي، فالخصوصية في فعل الماضي تستلزم الماضي الحقيقي، والخصوصية في المضارع تستلزم أحد زمانين الحال أو الاستقبال الحقيقيين. فإذا استعملت في المورد المستلزم لزمان إضافي لزمك المجاز. إن قلت لتتخلص من هذا أفترض أن معنى الماضي أو أن لفظ الماضي موضوع لمعنى فيه خصوصية تستلزم الأعم من الماضي الحقيقي والماضي الإضافي، وأن لفظ المضارع موضوع لمعنى فيه خصوصية تستلزم الأعم من الحال والاستقبال الحقيقيين أو الإضافيين، فلا يلزم المجازية في موارد إرادة الإضافة من الزمان. قلنا ولنا حينئذ أن نقول الزمان الزمان مأخوذ في المعنى وجزء معنى الفعل على نحو الأعم من الحقيقي والماضي. وما وجه رشحان هذا على هذا؟ من هذه الجهة أو تلك أو من كلتيهما جعله مؤيدا ولم يجعله دليلا. قال نعم لا يبعد أن يكون لكل من الماضي والمضارع بحسب المعنى خصوصية أخرى زيادة على أصل المعنى موجبة للدلالة على وقوع النسبة في الزمان الماضي، هذا في فعل الماضي، وعلى وقوع النسبة في الحال أو الاستقبال في المضارع. طبعا فيما كان الفعل أو الفاعل من الزمانيات، هذا اسمعه وأنت خارج شيخنا، فيما كان الفاعل من الزمانيات. ليش؟ لما أقمنا أمس من برهان على أنه إذا كان الفاعل من غير الزمانيات من المجردات فلا يدل استعمال الفعل فيه على الزمان أصلا ولا يمكن. واضح؟ إذا كان لا يمكن فلا معنى لدعوة أنه جزء المعنى، ولا حتى لدعوة أن في معنى حينئذ خصوصية تستلزم، حتى على القول بالخصوصية في مورده لا تستلزم، وإلا لزمت المحاذير التي أشرنا إليها. نعم في الزمان هنا النزاع، إما أن تقول هو جزء المعنى أو تقول في المعنى خصوصية تستلزمه استلزاما. لذلك قال فيما كان الفاعل من الزمانيات، ويؤيده أن المضارع يكون مشتركا معنويا بين الحال والاستقبال، ولا معنى الاشتراك المعنوي إلا أن يكون للمضارع خصوص معنى جامع صح انطباقه على كل منهما. واضح؟ لا أنه يدل على مفهوم زمان يعمهما، الذي ذكرته أنا في الكلام ونفيته هو هذا الثاني، أن يكون يدل على مفهوم زمان يعمهما، يعني أن يكون أخذ فيه جامع زماني، فإن هذا غير ممكن لأنه لا جامع زماني بين الحال والاستقبال، فيتعين أن يكون له خصوص معنى صح انطباقه على كل ما جامع لكن لم يؤخذ فيه الزمان، مثل ذات نسبة الحدث إلى فاعله، هذا المعنى الجامع بين ما يكون في الحال ويكون في الاستقبال. واضح العبارة؟ من باب التنظير يذكر يقول نظير الجملة الاسمية، في الجملة الاسمية تقول زيد ضارب أخذ فيها زمان، يقولون لا تدل الجملة الاسمية على زمان، مع ذلك هي في نفسها موضوعة لحمل هذا على ذاك ولنسبة الاتحاد بينهما والهوهوية بغض النظر عن أي زمان، الصالحة لأن تكون في الحال وفي الماضي وفي الاستقبال. ولذلك يصح أن تقول زيد ضارب الآن، وزيد ضارب أمس، وزيد ضارب غدا. نظير هذا لابد أن تلتزم هنا، لا أنه أخذ في المعنى الزمان، وإلا احتجت إلى جامع زماني مفهوم زمان يعمهما وليس من مفهوم زمان يعمهما. كما أن الجملة الاسمية كزيد ضارب يكون لها معنى صح انطباقه على كل واحد من الأزمنة الثلاثة مع عدم دلالتها من حيث الوضع على واحد من هذه الأزمنة أصلا. فكانت الجملة الفعلية مثلها، يعني فلتكن مثلها، أو فكانت مثلها، باعتبار لا يمكن أخذ جامع بمفهومه بين الزمنين الحال والاستقبال. إذن لابد أن تكون الموضوع له ذات المعنى الصالح للزمنين. وربما يؤيد ذلك عدم أخذ الزمان في معنى الفعل، أو يؤيد ذلك أن الزمان الماضي في فعل الماضي وزمان الحال أو الاستقبال في المضارع، هذا الزمان لا يكون ماضيا أو مستقبلا حقيقة لا محالة، لا يكون على الحقيقة، يعني ليس دائما يكون حقيقية. ها؟ لا محالة بمعنى مثل البت والجزم، لا يكون ماضيا أو مستقبلا حقيقيا على نحو البت يرحمكم الله، بل يمكن أن يكون حقيقيا وأحيانا يكون إضافيا. واضح كيف مقصود؟ لذلك قال بل ربما يكون في الماضي مستقبلا حقيقة، إذا مضيه إضافي، وفي المضارع ماضيا حقيقة، إذا حاليته أو استقباليته إضافية. وإنما يكون ماضيا في الماضي أو مستقبلا في فعلهما، وإنما يكون ماضيا أو مستقبلا في فعلي الماضي والمضارع الذي يراد منه الاستقبال، يكون ذلك في فعلهما في الماضي والمضارع بالإضافة لا على الحقيقة، كما يظهر من مثل قول يجيئني زيد بعد عام وقد ضرب قبله بأيام، مضي هذا بالقياس إلى المجيء، أما للتكلم فمستقبل. وقول جاء زيد في شهر كذا أي الماضي مثلا، وهو يضرب في ذلك الوقت حال بالنسبة إلى ذاك الوقت إلى المجيء، أما التكلم فماض. أو يجيء أو جاء في شهر كذا الماضي، وهو يضرب فيما بعده مما مضى، فهذا حال بالقياس إلى المجيء، استقبال بالقياس إلى المجيء، أما بالنسبة إلى تكلم فماض. هذه أزمنة إضافية، ندعي في التأييد أن الزمان في فعل الماضي هو الماضي الحقيقي، وفي فعل المضارع هو الحال أو الاستقبال الحقيقي، مع أنه كثيرا ما يستعمل في الإضافي، يلزمكم المجاز. فتأمل جيدا، والحمد لله رب العالمين.
بالنسبة
إلى كلام وأيضا
يكون
إضافية. أخو جبل